فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي أهلا ومرحبا يا دكتور
يا نبيك سيد أحمد ربنا يبارك فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمصر والسادة مشاهدينا مشاهدين
وأسأل الله عز وجل أن يشفي يا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم أمين اللهم اشفي شفاء تاما لا يغادر سقما
اللهم أمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ونبدأ بمسألة خلافية من مسائل الفقه التطبيقية العملية وهي المسألة 73 شيخ الكريم أسأل الله عز وجل أن يتقبل وهي صلاة التسابيح ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرضاهما الحديث يعني متنازع حوله فهل صح هذا الحديث أم لم يصح شيخ الكريم وهل نصليها أم لا بارك الله فيكم دكتور متولي
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نعم مثال اليوم صلاة التسابيح أو التسبيح وهذا نموذج لاختلاف أهل العلم بسبب أن الحديث ظني الثبوت نحن كنا قد ذكرنا قبل ذلك الأسباب التي تؤدي إلى خلاف العلماء وذكرنا أن من الأسباب أن يكون الحديث ظني الثبوت فهذا نموذج لهذا فخلاف أهل العلم حول صحة صلاة التسبيح أو التسابيح ناشئ من الحكم على الحديث فمن أهل العلم من حسنه أو صححه ومن أهل العلم من ضعفه وبالتالي نشأ الخلاف نذكر الحديث أولا حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس يا عم ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك 10 خصال إذا أنت فعلتها غفر لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه سره وعلانيته خطأه وعمده صغيره وكبيره 10 خصال تصلي 4 ركعات تقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها ثم تقول بعد قراءة السورة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة يعني تكرر هذه 4 15 مرة ثم تركع فتقولها 10 مرات ثم ترفع من الركوع فتقولها 10 مرات ثم تسجد فتقولها 10 مرات ثم تجلس بين السجدتين يعني فتقولها 10 مرات ثم تسجد فتقولها 10 مرات ثم تجلس جلسة الاستراحة هنا في جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة فتقولها 10 مرات قبل أن تقف للركعة الثانية فهذه 75 ما في 4 ركعات 300 مرة إذا استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل إن لم تستطع فصلها كل جمعة إن لم تستطع كل شهر إن لم تستطع كل سنة، إن لم تستطع ففي العمر مر. حديث رواه أبو داود وغيره من أهل العلم. تنازع أهل العلم في الحكم على سنده، وبالتالي نشأ الخلاف بين أهل العلم،
وهذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغطي التلفزيون ونتكلم من التليفون من فضلك.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
لو سمحت عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
حاضر، نتكلم تليفون. ماشي. بالنسبة لكفارة اليمين. الواحد يطعم 10 مساكين، ممكن لو أسرة بس مكونة من 3 أو 4 أو 5 أطعمهم مرتين وخلاص يبقى يعتبر 10؟ السؤال الأولاني.
حاضر.
بالنسبة للسؤال الثاني، أذكار الصباح والمساء هل لها ترتيب زي ما بنشوفهم؟ والله الواحد ممكن يعني عادي مش ترتيب ولا حاجة.
حاضر، فهمنا. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
حضرتك تفضلي. نعم.
إيه لو سمحت يا شيخ، كان في جنب يعني كتير اتوب منه ومش عارفه ان اتوب منه، فبعدين قلت مسكت المصحف وقلت يا رب توب عليا، وبعدين حلفت على المصحف ان انا ما عدتش اعمل الذنب ده تاني، وبعدين برضك جت بعد كام شهر برضه وقعت في الذنب ده تاني، فايه الكفاره وكده؟ والسؤال الثاني لو سمحت، ان ابني في مكتب يعني بوديه مكتب، هو عشان هو في ازهر وكده فموديه مكتب بيحفظ قران وكده، بس المكتب ده متساهل يعني حفظ ما حفظش عادي، فساعات بحس ان ابني بالاستهتار، ففي مكتب تاني عايزه اوديه فيه، بس المكتب ده يعني المدرس بيضرب ضرب جامد، فانا مش عارفه ان كان يعني اوديه فيه الاحسن ايه. وشكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحديث متنازع فيه دكتور متولي.
يعني.
فما يصح، هل نصلي ام لا نصلي صلاه التسابيح شيخي الكريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من قال بصحة الحديث أو بتحسينه فقال باستحباب هذه الصلاة، والحقيقة هم أكثر أهل العلم. وفريق يبقى فريق قال بالاستحباب وفريق قال بالجواز. قال ولو أن الحديث ضعيف فيعمل به في فضائل الأعمال، وهذا قاله ابن قدامة، لكن هذا يرد عليه أنه من الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف أن يكون في فضائل الأعمال وأن يندرج تحت أصل عام. فهذا الحديث لو قلنا بضعفه لا يندرج تحت أصل عام، فليس له صورة يعني تشابهه في الصلاة، فيها صلاة مختلفة عن سائر الصلوات. ومن أهل العلم من قال بكراهيات صلاة التسبيح، ومنهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب، من الذي ضعف الحديث كما ذكرت؟ ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، وإن ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد رجع عن تضعيف الحديث لما ذكر له سند للحديث، فرجع نقل الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد رجع عن تضعيف الحديث، لكن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ضعفه أبو داود، ضعفه ابن الجوزي، ذكره في الموضوعات لكن رد عليه العلماء لأنه لا ليس من الأحاديث الموضوع. وفي المقابل صححه أو حسنه جماعات من أهل العلم. أذكر بس في الذين ضعفوا من المعاصرين شيخ ابن عثيمين، وقال إن في متنه نكارة إضافة إلى ما في سنده، وكذلك اللجنة الدائمة قالت أيضا أنه ليس بصحيح، لكن صححه الأكابر أيضا. أكابر، ما هؤلاء أكابر، وهؤلاء
أكابر،
أكابر
من ضعفوه أكابر،
أكابر
من أكابر العلم، ومن نعم. حسنوه أو
صححوه أكابر،
أو صححه
أيضا،
أكابر أيضا. نعم.
فصححه الترمذي، صححه الإمام مسلم، صححه الإمام مسلم، صححه الترمذي، الخطيب البغدادي أبو موسى المدني، الدارقطني، بل لهؤلاء لكل واحد منهم جزء في صلاة التسبيح يخلص فيه إلى تحسين الحديث على الأقل. جماعات من أهل العلم صححوا هذا الحديث، الحافظ ابن حجر حسنه، من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال وإن كان الحديث ليس له سند يعني صحيح، لكن له شواهد يتقوى بها، على الأقل يكون الحديث حسنا. وكذلك قال الحافظ ابن حجر، قال إن شواهده لا تنزل به عن رتبة الحسن. وللشيخ جاسم الفهيد رسالة جمع فيها كل الطرق وكل النقد الذي توجه إلى صلاة التسبيح، وسماه التنقيح في صلاة التسبيح، فخلص منه إلى صحة هذا الحديث. إذن المسألة متنازع فيها ما بين من صحح الحديث وبين من ضعف الحديث. الحقيقة من صححه أكثر، عدد كبير وجم غفير. فالمسألة إذن خلافية مبنية على الحكم على
الحديث،
على الحديث. فمن رأى، وهذه مسألة اجتهادية، يعني مسألة اجتهادية، فمن رأى أخذ بقول من يعني من صحة. أهل العلم من يثق فيه ينصحه ويصليها، ومن رأى أنه يأخذ بقول من قال بضعفها لا يصلي، لكن لا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. ما أميل إليه والله أعلم أن أقل مراتبها الجواز، يعني لأنه العلماء تكلموا فيها كلاما كثيرا، وأنا يمكن جمعت يمكن أكثر من 20 أو من 25 أو يمكن أكثر، هذا لم أستوعب كل من صحح الحديث، وجدت هؤلاء صححوا أو حسنوا، فالله أعلم.
جزاكم الله خيرا يا دكتور متولي. أم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا مرحبا، تفضل.
الله يكرمك يا شيخ، لو سمحت عايزة بس إجابة دلوقتي على طول. الله يكرمك،
تفضل.
في موضوع الميراث، يعني كان في أب عنده 5 بنات ولدين، كان عنده بيت دور أرضي عبارة عن 5 محلات، إيجار قديم، وشقة الأسرة قاعدة فيه، كويس؟ معانا حضرتك؟
البيت عبارة عن 5 محلات؟
ألو،
البيت
يعني 5 محلات، الدور الارضي 5 محلات، الدور الثاني شقة الاسرة قاعدة فيها، كويس؟ بعد كده الابن الاكبر بنى شقة فوق الشقة بتاعت الاسرة واتجوز فيها، الابن الثاني بنى شقة راسر فوق الشقة بتاعت الاسرة واتجوز فيها، الاب كتب بملكية البيت كله لزوجته، كله بالشقة كلها يعني، بس وصى قبل ما يموت ان تكتب لكل ولد الشقه بتاعته بيع وشراء، الشقه بتاعت الاسره وال5 محلات لل5 بنات. هل هذه الوصيه واجبه ولا فيها حاجه غلط؟
يعني اللي بنى شقه تبقى بتاعته. طب والبنات؟
ادو
البنات
قال الشقق.
سمعني حضرتك؟
سمعنا.
طيب دول البنات، فأمان الله. حاضر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
الشيخ معنا ثلاثة أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 7 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شاب النشأ في عبادة ربي، فكيف ينسل لسنا على عبادة ربي؟ النقطة الثانية، رجل قلبه معلق بالمساجد، كيف يكون قلب الإنسان معلق بالمساجد؟ يعني نعرف من دكتور بتقول بارك الله فيه الوسائل، نعطينا على ذلك بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير، هل يجوز ذكر الله من غير تدبر؟ يعني أحيانا الواحد أذكر ربنا يعني مثلا في المواصلات، في العمل، في القطار، فأذكر ربنا الحمد لله، بس يعني ما يكونش يعني عنده قوة عقلية للتدبر.
نعم، حاضر.
فهل يجوز هذا الذكر؟
حاضر يا أخ محمد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد يسأل عن كفارة اليمين. طب معنا اتصال آخر، أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عندي شوية.
تفضل.
والدتي عندها شقة.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندها شقة.
سمعني؟
سمعك، تفضل.
تمام، والدتي عندها شقة.
عايزة
تكتبها باسمي علشان ما يبقى ما حدش يعرف فيها تاني، بس هي بتقول لي اختك ليها فيها.
طب هي عايزه تكتبها باسمك ليه طالما انت ليك اخت؟
الو،
عايزه تكتبها باسمك ليه يا اخ محمد؟
علشان ما حدش يعرف فيها،
عشان ما حدش يقعد فيها
يارث.
يارث هو من الورثة؟ بعد عمر يطول للوالدة ان شاء الله. من الورثة؟
هي.
انتوا مين يعني، انت واختك ومين كمان؟
الصوت بيقطع حضرتك.
طيب اقول لك ايه، من الورثة غيرك وغير اختك يا استاذ محمد؟ طيب فامننا فامننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفارة اليمين 10 مساكين، اطعام 10 مساكين. طب لو أسرة مكونة من 3 أو 4 أو 5 أفراد، هل له أن يطعمهم شيخي الكريم ما يوازي 10 مساكين؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يشترط في الكفارة في إطعام 10 مساكين أن يكون 10 العدد 10 مختل، أن يكون العدد 10 مختلفين، أم أن يكون العدد أقل ويضاعف لهم، يعني أسرة من 5 أفراد يعطيهم على يومين؟ مسألة فيها خلاف، والراجح أنه في كفارة اليمين يجوز بإذن الله.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. ترتيب أذكار الصباح والمساء، طبعا هو لم يرد أو لم ترد الأذكار بالطريقة التي نسمعها أو هي مكتوبة، أحاديث متناثرة صح منها ما صح وضعفها العلماء أو ضعف بعضها علماء الحديث. الترتيب الذي يعني مثلا نزيعه في قناة الندى أو بعض القنوات الأخرى، هل هذا ملزم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك إلزام لهذا الترتيب، وإنما هو لابد إذا يعني أنت ستزيع الأذكار فلابد أن تأتي على طريقة، هذه الطريقة لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب، ولكن كما ذكرت حضرتك أنه صح ما صح من أذكار المساء فقله في أذكار المساء، ابدأ بهذا أو ابدأ بهذا، فالأمر فيه سعة.
نعم جزاكم الله خيرا. سؤال يسأل أو سائل يسأل يقول: ما حكم امرأة فقدت ذاكرتها فلا تعرف شيئا عن اسمها وحياتها السابقة، والآن تحاول أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، فهل لها أن تتزوج أم تبقى عمرها كله في انتظار معرفة حقيقة حياتها وحالتها الاجتماعية؟ هل تأخذ حكم من غاب عنها زوجها فتنتظر 4 أعوام ثم تتصدر حكما أو تصدر حكما من القاضي باعتبارها غير متزوجة، ومن ثم يحق لها الزواج، أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب هذه المرأة يعني فقدت الذاكرة، ليس هناك حولها أحد من أهلها؟
هكذا ورد السؤال،
يعني هي فرد مستقل هكذا يعني كالزرع بمفرده، أين الأسرة؟ أين من كان معها؟ من كان حولها؟ أين الجيران؟ فلا بد أن ترجع لهؤلاء حتى يعني نقول أنه تفعل هذا أو تفعل ذاك. أين زوجها السابق إن كانت قد تزوجت؟ إن لم تتزوج فلا بد أن تستعن بذلك على من كان يعرفها قبل ذلك. لكن هكذا نقول هل تأخذ حكم زوجة المفقود؟ لا، زوجة المفقود بعد 4 سنوات على الراجح من أقوال أهل العلم، أنه ورد في قصة لعمر رضي الله عنه أن جاءته امرأة تغيب زوجها فقال يعني حتى يغيب 4 سنوات متصلات ولا تعلم عنه شيئا. ما هو ممكن يغيب 4 سنوات ويكون في اتصال ويتعرف مكانه أنه يعمل
يراسلها.
أيوة تعرف مكان، لكن 4 سنوات فقدت الاتصال به تماما، فهذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي. لكن هذه المرأة يعني لا يوجد يعني حولها أحد، أنا لا أتصور الصورة يعني.
بارك الله فيكم شيخي الكريم. إذن لو هناك أخت لها، أخ لها،
جيران يعرفها
يعني،
إن كان سبق لها الزواج
تستدل بهم.
أين زوجها؟
صحيح،
إن كان لم يسبق لها الزواج خلاص يبقى لا إشكال في المسألة. المسألة هي كل يعني كل المسألة العقبة، هل هي متزوجة أم ليس متزوجة؟ طب إن كانت متزوجة أين زوجها؟ ولا فقدت الذاكرة في حادث مثلا وأخذت إلى مكان؟
لعلها هي التي غابت عنهم مع غياب الذاكرة،
مع غياب الذاكرة
فوجدت نفسها مع أناس لا تعرفهم فمثلا.
لو افترضنا هذه الصورة يبقى المسألة هتقاس على زوجة المفقود، يبقى بعد 4 سنوات ترفع أمرها إلى القضاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. الدكتور، هل يجوز الولادة عند طبيب وليس الطبيبة؟ من أسئلة صفحة القناة على الفيس. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المرأة لا تظهر عورتها إلا أمام امرأة، فتبحث عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد فطبيب مسلم للضرورة، تقدر الضرورة بقدرها مع وجود الرفقة المأمونة، يبقى هذا من الضرورات تبيح المحظورات.
نعم دكتور.
لكن لا نبدأ به.
جزاكم الله خير. أم محمد تقول هناك ذنب يعني تكرره كثيرا، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا. أمسكت بالمصحف وحلفت عليه ألا تعود إلى هذا الذنب وعادت إليه، فما الكفارة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليها أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم إن كانت من أهل المقدرة المادية، إلا إن كانت لا تملك عليها أن تصوم 3 أيام.
بارك الله فيكم يا دكتور متولي، جزاكم الله خير. من أسئلة الصفحة أيضا كيفية الاغتسال من الجنابة. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اغتسال السنة أن يبدأ بأن يغسل فرجيه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ومن الممكن أن يؤخر القدمين إلى آخر الغسل، ثم يصب الماء على شق الأيمن ثم على شق الأيسر، أو الماء من الدش على يغمر جميع جسده. لكن إن دخل على غير هذه الصورة بنية أنه يجمع ما بين الغسل من الجنابة والوضوء وغطى الماء جميع وجهه، معذرة، جميع جسده، فهنا يبقى جمع بين الاثنين، لكن نحن نقول في يعني غسل السنة.
جزاكم الله خير. الأخت المتصلة تقول أم محمد ابني يعني ترسله إلى مكتب تحفيظ قرآن كريم ويترى بعض التساهل من المعلم أو من الدار، هناك دار أخرى أو مكتب آخر المعلم فيه يضرب التلاميذ، فهل ترسله إلى هذا المعلم الشرس شيخي كريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أنصح بهذا ولا بذاك. يعني لا هو على طرفين نقيض.
صحيح.
لا هذا ولا ذاك، فلتبحث عن مكتب ثالث، والأمر منتشر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله عز وجل أن يجعل أبناء المسلمين وأن يجعلنا من أهل القرآن. أمين يا رب العالمين. من أسئلة الصفحة أيضا دكتور متولي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، والدي توفي قريبا الله يرحمه ويغفر له، أرجو منكم الدعاء، وكنت محوشة معه مبلغ من المال وقبل مساعدة مني له في جهازي وتزوجت وأنجبته، لكنه قال لي المبلغ ده لابنك شيليه باسمك، هل لي أن أخذه أم يدخل ضمن الميراث، مع العلم أن هذا المبلغ في حساب باسمي أنا منفصل عن مال أبي الله يرحمه، أرجو منكم الدعاء وجزاكم الله خير، ربنا يغفر له ويرحمه. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي يعني أعطت مالا لأبيها، فقال أبوها إن هذا المال ملك لك، ووهبه لابنها، وابنها ليس من الورثة. فإن كان عندها دليل على ذلك، عندها شهود، عندها دليل، يبقى المال لابنها. إن كانت لا تملك دليلا وإنما هي مجرد دعوة، فيبقى المال يدخل في الميراث.
جزاكم الله خير. السلام عليكم أستاذ عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا، تفضل.
أستاذ أحمد مساء الخير.
نعم والله الحمد لله.
حضرتك يا فندم لي عن سؤال.
تفضل.
هل زيارة الأولياء الصالحين حرام؟ ويقوم الذكر اللي هو يقوم الحفلات الذكر بالطبول وكده
هي على طريقة الله حي وحاجات كده يعني؟ طيب حاضر. حلق الذكر او صح هذا التعبير. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ابو اسلام. اهلا ومرحبا يا ابو اسلام.
بقول لك يا عم الشيخ، عندي سؤالين بعد اذنك.
تفضل هات السؤالين.
عندي زوجتي كنت ترجمه زوجتي لما بدعيها للصلاه بتقول لي مثلا لما باجي اصلي بيبقى فيه وسواس في دماغي.
بنعافيه.
والسؤال الثاني يعني مثلا حطيت صدقه مثلا في بناء الجوامع وكده، فانا بحط الصدقه دي حطيتها بايدي الشمال.
حاضر
ماشي يا عم الشيخ، شكرا.
استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
الرجل خرج من المعاش يعني اتفصلنا يعني، وحاليا دلوقتي بيقبض معاش وما كانش الحاج يطلع يعني. حضرتك دلوقتي
ارفع صوتي يا اخ محمد.
يعني
هو خرج على المعاش، السؤال.
ايوه يعني هو كان في مرض بس بسيط ما يسمعش، هو يخرج فطلع، هو يعني عمل تقرير وطلع يعني.
ما فهمت بعد المعاش شيئا، اعد كلامك من فضلك. هو خرج على المعاش، بقيت أيوة. تفاصيل السؤال او تفصيل السؤال مش مفهوم. استاذ محمد
معك يا استاذ
احمد. معاك ازمه وحوار عشان يعني يتمارض عشان يخرج معاشا نعم ادعى يعني. حكم هذا المعاش؟ حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسلام، خمس بنات وولدان، البيت عبارة عن الطابق الأرضي خمسة يعني خمس محلات، وكل ابن بنى شقة وسكن فيها. الأب كتب البيت كله باسم الزوجة.
باسم الزوجة؟
باسم أم الأولاد يعني، الله يرحمه. وأوصى بعد وفاته إن كل ولد من الأولاد تبقى شقته تمليك، والبنات المحلات وهكذا مع الدور الأول. فما حكم هذا شيخي الكريم أو هذه الوصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية الوارث، فمن ورثه الله سبحانه وتعالى فلا وصية له. طيب الأب هنا إن كان أعطى الذكرين هبة مسببة على اعتبار أنهم يعني يتزوجان في هذه الشقق، كانت الهبة مسببة وتملك الشقتين فهذه هبة ولها سببها، وبعد ذلك ما بقي يدخل في الميراث. إنما هو كتب البيت باسم الزوجة بعد وفاتها ولا في حياتها وهي تركته ماتت؟
في حياته هو، بما أنه أوصى كمان يعني، هو كتب البيت وأوصى،
كتب البيت للزوجة
وأوصى بهذا الشقق للأبناء والمحلات للبنات. أم يكون البيت مشاعا شيخي كريم ويخصم منه ما كل واحد بنى شقته التكاليف وما شابه ذلك؟
ده لو هناك تنازع، لكن لو هناك لو دي هبة، لأن الأب يعني البنات يأتي لهم الأزواج بشقق، والذكور يعني يجب عليهم أن يأتوا هم بالشقق، فهذه تكون هبة مسببة. فكثير من الأسر تعطي الذكور شققا ليتزوجوا فيها، فهذه هبة مسببة. إن كانوا تملكوا الشقق للزواج فهذه هبة مسببة وخلاص، يبقى دي خرجت من الميراث وبعد ذلك يقسم الميراث بينهم.
بارك الله فيكم شيخي الكريم دكتور متولي، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة تأخذ من زوجها مصروفا أو مصروف الشهر، تنفق منه وما يتبقى تدخره لأي مصلحة أخرى، وأمام بيتهم يبنى مسجد، وهي تريد أن تتصدق بصدقة جارية في ذلك المسجد لنفسها، هل يجوز عملها هذا علما بأنها تقوم بكل أعمال المنزل رب البيت وجزاكم الله خيرا؟ يعني نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة قائمة على لما يعطيها زوجها هذا المصروف، يعني نقول أنت حرة، هو لك افعلي ما تشائين وما بقي فهو لك، أو حتى عرفا يعني هو تعرف معه على ذلك، فإن كان كذلك وادخرت فلها أن تدخر. أما إن كان يعطيها على اعتبار أن تنفق في البيت وهي تدخر بغير علمه فهذا ماله، هذا ماله، ولا يجوز أن تنفقه في أي وجه إلا بأن تعلمه لأنه ماله.
نعم جزاكم الله خير. يعني لابد أن تعود إلى الزوج.
آه.
جزاكم الله خير دكتور متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، شيخي الكريم، معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو كافة الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الوسائل بالتدرج لدعوة الناس، فبدأ بإرسال الرسائل، فما من أحد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجاءه رسول أولا أو ينذره ويدعوه إلى الإسلام. ورسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض وإلى أمراء الأرض معروفة بعد صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل ويعرض عليهم الدخول في الإسلام، فإن أبوا ووقفوا حجر عثرة أمام الدعوة أمام الإسلام. هنا لا نقول إنه لكم دينكم ولي دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عالمية، فهو مأمور أن يبلغ الإسلام لكل الخلق، فيوجد ملوك وحكام يمنعون الدعوة أن تصل إلى الشعوب، فهؤلاء ماذا يفعل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد يعني أرسل إليهم الرسائل وأمر، يعني فعل كل الطرق، فلا بد من أن يحارب هؤلاء لتصل الدعوة إلى الشعوب المساكين، لأن هؤلاء سيقفون حجر يعني يصدون عن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله لما تصل المرحلة إلى الجهاد، وعندما يجاهد فالله سبحانه وتعالى أباح له الغنائم التي تترتب على أي حرب، أي حرب فيها مكاسب وخسائر.
سورة كاملة في القرآن الكريم هي سورة الأنفال.
سورة الأنفال. نعم. فأي حرب فيها مكاسب ومكاسب وخسائر، فالطرف الرابح له غنائم. طب هذه الغنائم كانت في الأمم السابقة تأتي نار من السماء تلتهمها، يعني دلالة على أن الله سبحانه وتعالى تقبل جهاد. لكن الأمة الوحيدة التي لضعفنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به النبي وأمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الغنائم جائزة وتؤخذ لهذه الأمة. يبقى الغنائم موجودة لكل الأنبياء، لكن كانت تنزل نار من السماء فتحرقها، لكن في أمتنا الغنائم توزع على المجاهدين. هذا توجيه الحديث، لأن هذا الحديث يعني يشغب به بعضهم في أنه يعني إيه جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني هو يقاتل ويحارب من أجل المال. لا، لم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام لا من أجل المال، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قاتل من أجل لا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد يسأل عن حديث: ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله. هو يسأل عن هذا الشاب، كيف ننشئ هذا الشاب، أو يعني كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نقول في مسألة سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، عندنا رواية فيها في ظل عرشه، فهذا يبقى حتى لا ندخل، ولو لم توجد هذه الرواية لما قلنا أن الكافية لا نعرفها، نثبت الصفة ونفاوض الكافية، لكن طالما وردت رواية في ظل عرشي بنحمل الرواية المطلقة على الرواية المقدمة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الشاب الذي يسأل عنه أنه نشأ في عبادة الله من أول شبابه وهو في طاعة الله وفي عبادته، ولماذا هذا يظله الله في ظل عرشي؟ لأنه هذا في الشباب توجد دواعي الغرور والمعصية والابتعاد عن الدين. تبقى لحضرتك إن الله في الحديث: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة، فكون بقى عنده دواعي المعاصي ويقبل على الله، ده رضي الله عنه. إنما من تقدم في العمر ويعني إيه أنهكته السنوات ومرور السنوات، فده دواعي المعصية عنده بتقل.
صحيح. المفترض أن يكون مقبلا على الله.
أيوة.
نعم.
وفي الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره وأجل عمره حتى بلغ 60 سنة، يعني خلاص ملوش حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو على هذا شاب وعنده دواعي الاغترار بقوته والدنيا مقبلة عليه وهو مقبل عليه، ومع ذلك يترك كل ذلك ويطيع ربه سبحانه. هذا من السبعة رضي الله عنهم.
اللهم أصلح شباب المسلمين.
اللهم
آمين يا رب العالمين. القلب: ورجل تعلق قلبه بالمساجد يعني ما معنى تعلق قلبه بالمساجد شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني شوف، يخرج ليسعى في الدنيا ويمشي في مناكب الأرض، لكن قلبه يتركه في المسجد، لا يأخذ قلبه إلى الدنيا، قلبه هناك ينتظر القلب الصلاة بعد الصلاة. يبقى ليس معناه أنه بجسدي في المسجد يعني لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب، لا، هو بجسدي وبجوارحي خارج المسجد، لكن قلبه هناك معلق في يعني مع سرايات المسجد.
جزاكم الله خير. اللهم اجعلنا كذلك.
اللهم آمين.
هل يجوز الذكر بدون يعني تدبر؟ يعني أخ يقول لو أنا راكب مواصلات أو وسيلة من وسائل المواصلات وهو يذكر الله، ولكن الدوشة والجو العام لا يجعله يعني متدبرا خاشعا لما يقول. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أعلى مراتب الذكر أن يواطئ اللسان القلب، أن تتدبر فيما تقول، لكن هب أنك لا تتدبر لوجود شواغل فشغلت لسانك بالذكر بالتسبيح أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعطل القلب، ففي ذلك خير، ليس هو المرتبة العليا، لكن في ذلك خير، على الأقل أنت لم يعني تشغل لسانك بالسوء وبالباطل. نعم، ففي خير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور متولي. أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيس، برجاء السؤال عرض السؤال على الشيخ حاضر، عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يخرج شيئا من محله إلا بعد دفع الثمن، قال هذا لبعض الناس حتى يدفع ثمن البضاعة، يعني قال له عليه الطلاق ما أنا مخرج حاجة إلا ما تدفع الثمن، ولو أخرج شيئا ويقع الطلاق أم ماذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفتوى أنه ينظر إلى نيته، فإن كان يقصد أن يؤكد يعني يستخدمه كقسم، لأن بعض الناس لا يرتدعون بالقسم بالله، إنما لابد أن تقسم له بالطلاق، فإن كان يستخدمه هكذا من باب التأكيد فهذا يبقى نيته هكذا، يبقى عليه كفارة يمين إذا أخرج
مع الذنب طبعا، لأنه حلف بغير الله.
ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخ محمد يقول أمي عندها شقة تريد أن تكتبها باسمي، وله أخت، يعني قالت له أختك لها في هذه الشقة معك، فهل لها أن تكتب الشقة لابنها أم لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو لم يكمل السؤال، هو يعني تقريبا هناك ورثة الأب يعني أو الجد والجدة، لأنه ذكر ولد وبنت يعني سيأخذون الميراث، ولا دخل للإخوة والأخوات اللي هم الأخوال يعني الأعمام والأخوال بالميراث، الأعمام لا دخل لهم بالميراث، إنما الميراث كله سيكون ما بين الابن والبنت والجدين إن كان على قيد الحياة. فيا لما فعلت ذلك، إن كانت تقول أختك لها في الشقة فهذا لا يجوز، وهذه وصية لوارث فلا يجوز، وإنما يقسم الميراث حسب الأنصبة، إن كان الأبوان على قيد الحياة والدة المتوفى،
نعم،
إن كان على قيد الحياة فلهما نصيب لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فهي أرادت أن تحجب بقى الوالدين ولم يكمل الصورة.
طبعا الولد في آيات الميراث وفي الشرع
للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأنثى. نعم.
للذكر مثل حظ.
بارك الله.
الأنثيين.
جزاكم الله خيرا دكتور. مرحبا. الأخ عادل يسأل عن زيارة مقابر أو مساجد أولياء الله الصالحين، ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا بيت إلى بيت الله الحرام، مسجدي هذا والمسجد الأقصى. بل إن واحدا من الصحابة لما نذر أن يفتح الله سبحانه وتعالى مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، نذر أن يصلي في بيت المقدس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي ها هنا، اللي هو في الكعبة، صلي ها هنا، صلي ها هنا. فلا يجوز أن تسافر وتشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لكن إن مررت على قبور فألقي عليها السلام دون أن تذهب لزيارة أحد من كما يقول من أولياء الله الصالحين، فهم أفضوا إلى ما قدموا. والله
نعم. جزاكم الله خيرا يا دكتور. الحلق، هذه الحلق التي تسمى بحلق الذكر، وأنا سألته على الطريقة التي ربما يفعلها بعضهم، ما حكمها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن يجلس قوم في جماعة ثم يتمايلون ويقولون الله الله، واحد يقف في وسط الحلقة ثم يسخنوا فيقفوا كلهم يلفوا، واحد يلف معهم، هذا من العبث ولا علاقة له بالدين.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل هناك صلاة سجدة تحمد ونحمد ونشكر الله وذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، يعني بعد ما يصلي يسجد سجدة شكر، هل في سجدة تسمى سجدة الشكر عقب كل صلاة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سجدة الشكر ثابتة ويعني وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت عن الصحابة، فهي ثابتة. لكن متى أسجد للشكر؟ إذا جاءتني نعمة أو رفعت عني نقمة فأسجد هنا للشكر، لكن أن أجعل سجدة شكر مرتبة وأدخلها في أفضل من الصلاة، لا، هذه بدعة.
جزاكم الله خير دكتور متولي. معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. أبو إسلام يقول: زوجتي عندما أدعوها للصلاة تقول إنها توسوس في صلاتها، فما حكم هذه الصلاة أو حكم الوسوسة في الصلاة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواضح كده من طرح السؤال أنها لا تصلي، أن يقول كلما دعوتها إلى الصلاة تقول أنا كلما صليت جاءني وسواس في رأسي، أنها لا تصلي. فنقول للأخت: حافظي على الصلاة، وإن جاءك وسواس عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والوسواس هذا يأتيك من قرينك، من شيطانك أو من خنزك، فاللي هو يأتي وسوس للناس في صلاتهم، فعليك أن تدفعي هذا الوسواس وأن تستمر في الصلاة. وأكبر دفع للوسواس أن تستمر في الصلاة، لكن تتركي يوما وزوجك يقول صلي تقول عندي وسواس في راسي، لا، صلي واستمر يندفع هذا الوسواس واستعيني بالله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا يا دكتور. أيضا يقول: في مال أخرجه في بناء المسجد من المساجد، لكنه أعطاه أو وضعه في الصندوق بيده اليسرى دون اليمنى، فهل في هذا شيء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس في هذا شيء، طبعا هو الأفضل أنه يتصدق بيمينه كما في الحديث، يعني رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإن كان في رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، بس العلماء قالوا هذه مقلوبة، هذا من الأحاديث التي قلبت، يعني إنما هو الروايات الأخرى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. الأفضل أن ينفق بيميني وأن يعطي بيميني وأن يتناول بيميني وأن يشرب بيميني وأن يأكل بيميني وأن يصافح بيميني، تيمن في الأمور كلها، لكن وضعه بشماله قال لا شيء إن شاء الله مأجور.
جزاكم الله خيرا. أخ محمد يقول: رجل مريض، المرض ليس خطيرا، كي يخرج على المعاش ادعى خطورة المرض، فما حكم هذا المعاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا، لكن هو الكلام هل المعاش الذي أخذه من جهة عمله هذا يجوز الإنفاق منه؟ لأنه واضح أنه بيسأل الإب، فأرى أن المعاش هو حق له، لكنه تعجل هذا الحق، فالأبناء لا شيء عليهم، يعني ينفقوا من هذا المعاش، وعلى الوالد الذي سعى إلى هذا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن هنا في احتراز، لابد أن نسمع الوالد، لأنه ممكن يكون عنده تأويل أو يكون عنده علم في مرضه لا يعلمه الأبناء، هناك أباء يخفون يعني نوع المرض عن الأبناء حتى لا يقلقوا الأبناء، فأنت حسن الظن بالوالد ويعني نسمع منه حتى لا نحكم يعني متسرعين هكذا.
نعم، بارك الله فيكم دكتورنا الحبيب. زوجة أخي مؤذية جدا، تقول أو يقول: زوجة أخي مؤذية جدا، هل يجوز أن نقاطعها وشكرا؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان يعني الأذى لا يتحمل ولا يندفع هذا الأذى إلا بالقطيعة، يبقى يوجد سبب للقطيعة، لكن اكتفوا على الحد الأدنى، وحتى الاتصال بالتليفون يعني او الهاتف يعني السلام فقط، لكن ان كان هذا يعني المعاشره والمخالطه والمخالطه ستؤدي الى اذى لا يتحمل الا بالقطيعه، خلاص يبقى لا ضرر ولا ضرار.
نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقول انا هاجره، زوجي في الجماع لانه اهانني، قال لي كلاما جرحني في لحظه الجماع، حطم مشاعري، الان اقول في صلاتي اللهم رد لي اعتباري من زوجي، هل علي شيء؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو لا يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها إذا دعاها إلى ذلك إلا لو كان هناك سبب لذلك. فهي تقول أنه أهانها وأهان مشاعرها، فلا شك أن ذلك يعني شيء سيء، مفترض أن يكون في سكن وفي مودة وفي رفق في التعامل وفي رقي، لكن نقول تفاتح وتصارحه وتقول له أنت قلت كذا وكذا وكذا، ولا يجوز لك أن تقول هذا وهذا، غير قلبي عليك وأنا أدعو أن يرد الله اعتباري إليه. الدعاء ليس في شيء، إنها لا تدعو عليه، لكنها تدعو أن يرد الله سبحانه وتعالى اعتبارها
المعنوي
إليه يعني. فهي تصارحه وتتكلم معه، لكن هناك سبب يجعلها لا تستجيب له لأنه يهينها، فهذا سبب يعني إيه؟
معتبر.
معتبر.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وجزاكم الله خيرا وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الصلاة كانت صلاتين، صلاة بالليل وصلاة بالنهار، وأنها فرضت خمس صلوات في ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من قال إنه كان يصلي على صلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان يصلي بدليل أنه كان يلقى عليه سلى الجزور وغيره عليه الصلاة والسلام، لكن كيف كان يصلي؟ هل كما قال بعض أهل العلم يعني كان فرضت يعني الصلاة كانت صلاة بالليل وصلاة بالنهار، كان يصلي على صلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، يعني لست متحققا من هذه المسألة.
صلى الله عليه وسلم. لعل أختي تسأل عن أماكن دروس حضرتك شيخ كريم دكتور متولي لزوجها، وتسألكم الدعاء لزوجها بالبركة وللمسلمين. نعم.
اللهم بارك فيها وفي زوجها وبارك في جميع المسلمين والمسلمات. اللهم
آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. ومكان الدروس ممكن حضرتك يكتب على الصفحة أو تعطي الأخ محمد أبي السعد حفظه الله وهو ينزله على الصفحة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنتي في كلية بعيدة جدا عن المسجد في الجامعة والمحاضرات تقريبا متصلة، فهل يجوز أن تجمع صلواتها أو أن تصلي في طرقة الكلية مع العلم أنهم ينهرونهم إذا صلوا في الطرقة في الممرات؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله هي تحاول أن تصلي في مكان منزوٍ، ليس شرطا في طرقة في ممرات الناس يعطل حركة السير، وإنما هي من الممكن في المدرج في آخر المدرج في آخر قاعة السكاشن، يعني من الممكن أن تنزوي وأن تصلي بشكل أو بآخر، والإنسان إذا اجتهد يسر الله له أمره بإذن الله. أما الجمع للمشقة إن كانت المشقة شديدة فجوز الحنابلة الجمع للمشقة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا دكتور متولي. بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله الليلة في التاسعة مساء مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله وبرنامج أهل الذكر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا